أهلا بكل من يرافقنا اليوم في هذا الاستكشاف التفصيلي الجديد. لدينا اليوم مجموعة من النصوص والمقالات الطبية الدقيقة التي تتناول موضوعا قد يبدو مألوفا، لكنه بصراحة يحمل في طياته تفاصيل بيولوجية مدهشة ومخيفة بعض الشيء.
أهلا بك. نعم، الموضوع اليوم يستحق فعلا هذا الغوص العميق في المصادر.
بالضبط، موضوعنا هو مرض الحزام الناري، أو ما يعرف طبياً بالهربس النطاقي. الفكرة هنا ليست مجرد استعراض لأعراض مرضية، بل مهمتنا اليوم هي فك شفرة هذا المرض المؤلم. نريد أن نفهم اللغز البيولوجي، كيف يمكن لفيروس بسيطاً نصاب به في مرحلة الطفولة أن يقرر العودة ليهاجم بضراوة في الكبر،
واستخلاص أهم الكنوز المعرفية حول أسرع الطرق للسيطرة عليه. نحن نريد تقديم دليل شامل وواضح لأي شخص يبحث عن المعرفة الدقيقة من دون الغرق في المصطلحات الطبية المعقدة.
حسناً، دعونا نفكك هذه المعلومات. الفكرة الأساسية التي تبرز فور الغوص في هذه التفاصيل هي أن فيروس الجدر الماء الذي يصاب به الكثيرون في طفولتهم لا يغادر الجسم أبداً بعد الشفاء منه.
لا يغادر أبداً، صحيح.
الفيروس لا يموت ولا يختفي، بل يعني يتحول إلى ما يشبه العميل النائم داخل الجهاز العصبي، ينتظر اللحظة المناسبة ليضرب من جديد تحت اسم الحزام الناري. الفكرة بحد ذاتها تبدو وكأنها حبكة لفيلم تشويق.
هي بالفعل أدهى من مجرد حبكة سينمائية. في الأفلام البطل يواجه الشرير في ساحة معركة مفتوحة، أما هنا الشرير يختبئ داخل حصن البطل نفسه. نحن نتحدث عن فيروس يمتلك قدرة تطورية عجيبة على التخفي.
كيف يحدث هذا التخفي بيولوجياً؟
بعد أن يتعافى الطفل من الجدري وتختفي البثور، ينسحب الفيروس بهدوء تام من مجرى الدم. يهاجر ليتخذ من العقد العصبية المحاذية للحبل الشوكي مقر له، وهناك يدخل في حالة من السبات العميق،
متخفياً عن رادارات جهاز المناعة؟
تماماً، جهاز المناعة يظل يقوم بدوريات حراسة مستمرة طوال عقود من الزمن، وطالما أن جهاز المناعة قوي ويقظ، يظل الفيروس سجيناً في زنزانته العصبية. الهدف من نقاشنا اليوم هو تسليح الجميع بالمعرفة لفهم هذا التخفي، والأهم التعرف على العلامات التحذيرية المبكرة.
لا يتحرك عشوائياً، هو يراقب خطوط الدفاع وينتظر لحظة ضعف معينة.
تقصد ضعف في جهاز المناعة؟
بالضبط، التقدم في العمر هو أحد أهم هذه المداخل، وتحديداً تجاوز سن 50. هنا تبدأ الكفاءة المناعية بالتراجع بشكل طبيعي، وتصبح دوريات الحراسة أقل صرامة. أضف إلى ذلك الإصابة بالأمراض المزمنة التي ترهق الجسم كالسكري وأمراض القلب أو استخدام الأدوية المثبطة للمناعة.
لكن الشيء المثير للاهتمام حقاً في المصادر، والذي يجعل المرض غير مقتصر على كبار السن، هو العامل النفسي.
العامل النفسي يلعب دوراً محورياً، نعم.
التوتر الجسدي والنفسي الشديد أو الإجهاد المستمر يعتبران بمثابة دعوة صريحة للفيروس ليستيقظ.
رد عبء نفسي نتعايش معه. بيولوجياً، هذا التوتر يمثل مفتاحاً فعلياً قادراً على فك قيود الفيروسات الكامنة.
لأن التوتر يرفع الهرمونات، أليس كذلك؟
صحيح. عندما يتعرض الجسم لتوتر مزمن، يفرز هرمونات مثل الكورتيزول بكثافة. هذا الارتفاع المستمر يرسل إشارات تؤدي إلى تثبيط الاستجابة المناعية. في تلك اللحظة، يدرك الفيروس أن الحراس قد غادروا، فيحصل على الضوء الأخضر، ويبدأ رحلته العكسية والمدمرة متسلقاً الألياف العصبية ذاتها وصولاً إلى سطح الجلد.
هذا الشرح يفسر الكثير عن علاقة عقولنا بأجسادنا. الإرهاق النفسي يترجم حرفياً إلى انهيار في البوابات المناعية، وبمجرد أن يستيقظ الفيروس ويبدأ زحفه تبدأ الأعراض بالظهور. وما وجدته لافتاً جداً في النصوص هو طريقة ظهور هذه الأعراض.
ظهورها مميز جداً ولا يشبه الجدري العادي.
الأمر لا يبدأ بطفح جلدي عشوائي ينتشر في كل مكان، بل يظهر بشكل محدد ودقيق على جانب واحد فقط من الجسم أو الوجه، وكأنه يرشم خطاً أو حزاماً، ومن هنا جاءت تسمية الحزام الناري.
وهذا بسبب طبيعة العصب.
نعم، السبب وراء هذا التحديد الجغرافي هو أن الفيروس يسلك طريقاً واحداً، وهو مسار العصب الفردي الذي كان يختبئ فيه،
فيصيب المنطقة الجلدية التي يغذيها هذا العصب تحديداً، سواء النصف الأيمن أو الأيسر، دون أن يتجاوز خط المنتصف في الجسم.
هذا السلوك التشريحي هو البصمة المميزة التي تجعل التشخيص دقيقاً، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الأيام التي تسبق ظهور هذا الطفح المليء بالبثور. المرض يتبع تسلسلاً ماكراً.
تقصد المرحلة الإنذارية؟
بالضبط. تبدأ القصة غالباً بمرحلة يشعر فيها الشخص بوخز مفاجئ، أو نوبات حكة شديدة، أو ألم غير مبرر يشبه الحرقان في منطقة معينة من الجلد. قد تستمر هذه المرحلة لعدة أيام، والجلد يبدو طبيعياً تماماً.
مما يدفع الكثيرين للاعتقاد بأنه مجرد تشنج عضلي أو ألم ناتج عن حركة خاطئة.
100%. وبعد هذه الأيام الخادعة، يبدأ الجلد بالإحمرار لتظهر لاحقاً تلك البثور الصغيرة المليئة بالسوائل.
والألم المرافق لهذه البثور لا يوصف في المصدر بأنه ألم عادي، بل هو ألم عصبي حاد، وكأن هناك تياراً كهربائياً مكشوفاً تحت الجلد.
ألم شديد جداً.
ولا يتوقف الهجوم هنا، الجسم يدخل في حالة استنفار شاملة، تظهر أعراض تشبه نزلات البرد الحادة، كالحمى، إرهاق شديد، حساسية للضوء، وتورم في الغدد الليمفاوية القريبة.
لذلك، الانتباه لهذه المرحلة الإنذارية هو نقطة التحول. إدراك أن الإحساس بوخز أو حرقان مفاجئ في جانب واحد قد يكون إنذاراً مبكراً، يمثل معلومة قادرة على إنقاذ المرء من أسابيع من الألم إذا تم استغلال الوقت بشكل صحيح.
الوقت، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كل المعلومات الطبية تتفق على ما يمكن تسميته بالقاعدة الذهبية، وهي سباق 72 ساعة.
سباق حاسم جداً.
يبدو أن نافذة الأيام الثلاثة الأولى منذ لحظة ظهور الطفح الجلدي هي الفاصل بين تعاف سريع وبين معاناة قط طول. التدخل الطبي في هذه النافذة هو أسرع طريقة لتطويق الفيروس. ماذا يحدث بيولوجياً في هذه الساعات، وكيف تعمل الأدوية لكسب هذا السباق؟
أهمية هذه الساعات تكمن في أنها تمثل ذروة نشاط مصنع استنساخ الفيروس. التدخل في هذا التوقيت يضمن ضرب خطوط الإنتاج قبل أن تلحق ضرراً جسيماً بغلاف الأعصاب. الترسانة الدوائية هنا مثل الأسايكلوفير أو الفالاسايكلوفير مصممة بذكاء.
هي مضادات فيروسات، أليس كذلك؟
نعم، ولكن وظيفتها ليست تدمير الفيروس مباشرة كما تفعل المضادات الحيوية مع البكتيريا، بل تعمل كمهندس متسلل يقوم بتعطيل آلة النسخ والتكاثر الخاصة بالفيروس. عندما يتوقف التكاثر، يحرم الفيروس من القدرة على التوسع، مما يقصر مدة المرض بشكل ملحوظ.
ممتاز، إيقاف التكاثر خطوة أولى. لكن ماذا عن الألم العصبي الحارق؟ إيقاف المصنع لا يعني إطفاء الحريق الذي اندلع في الأعصاب. التعامل مع الألم يحتاج لاستراتيجية موازية.
بكل تأكيد، السيطرة على الألم ضرورة لمنع تطور حالة الألم المزمن. المسكنات التقليدية كالباراسيتامول والإيبوبروفين قد تساعد قليلاً، لكن للألم العصبي الشديد يتم اللجوء لأدوية مثل الجابابنتين التي صممت في الأصل لتهدئة الإشارات الكهربائية في الدماغ.
ووجدوا أنها فعالة في تهدئة الأعصاب المحيطية أيضاً.
بالضبط، تخفف من حدة التيار الكهربائي المزعج. وقد يتدخل الأطباء باستخدام أدوية مضادة للالتهاب كالكورتيكوستيرويدات لفترة قصيرة لتقليل التورم الخانق حول العصب، إلى جانب المخدرات الموضعية كالليدوكاين لتشكيل طبقة عازلة.
ومع هذا التدخل يمر الجسم بمراحل الشفاء الطبيعية. المصادر تذكر أن مرحلة البثور النشطة تستمر من أسبوع إلى 10 أيام. بعدها تبدأ بالجفاف وتكوين قشور، وهي عملية تستغرق أسبوعاً أو أسبوعين حتى يلتئم الجلد.
لكن الشفاء الجلدي لا يعني أن المعركة انتهت في الداخل. الألم العصبي قد يظل يتردد كصدى للمعركة.
وهذا الصدى هو ما يدفع للبحث عن سبل لوحة إضافية. وهذا يأخذنا إلى جانب آخر من رحلتنا اليوم. الخيارات العلاجية لا تقتصر على الأدوية، بل تمتد لتشمل خطة تبدأ من رفوف المطبخ المنزلي وتصل إلى أحدث عيادات الليزر.
العلاجات التلطيفية تلعب دوراً جوهرياً.
نعم، نجد أشياء بسيطة لكن فعالة، كالكمادات الباردة لامتصاص الحرارة وحمامات الشوفان كملطف طبيعي للجلد المتهيج. وهناك جل الصبار وبعض الزيوت الأساسية كزيت شجرة الشاي، اللافندر، شريطة تخفيفها جيداً. المصادر تذكر حتى العسل وعصير الثوم مخفف.
المذهل هنا هو كيف يجمع الطب اليوم بين أبسط مكونات الطبيعة وأحدث التقنيات التكنولوجية. العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تسرع الالتئام، ومن الجهة المقابلة نرى التكنولوجيا تتدخل بقوة.
مثل العلاج بالتردد الحراري.
صحيح، تستخدم موجات دقيقة لاستهداف الأعصاب المتضررة وإعادة ضبط إشارات الألم وتحسين تدفق الدم. وهناك أيضاً العلاج بالليزر لتقليل الالتهاب وتجديد الجلد، وهو ممتاز ومهم جداً لتجنب الندوبات، خاصة عندما يهاجم الفيروس مناطق حساسة كالوجه.
طيب، إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ نحن أمام فيروس خفي وماكر، ولدينا أسلحة دوائية وطبية وتقنيات، لكن المعركة لا تنتهي دائماً بسلام. الأبحاث تحذر من مضاعفات قد تغير مجرى الحياة، وأخطرها ما أسميته بصدى المعركة.
نعم، الألم العصبي المستمر أو Post Herpetic Neuralgia، هذا هو الشبح الذي نخشاه، وهو السبب المحوري الذي يجعلنا نلح على قاعدة 72 ساعة،
لأنه إذا تأخر العلاج يحدث تلف عميق.
بالضبط، يحدث خلل دائم في طريقة إرسال الأعصاب لإشارات الألم للدماغ. النتيجة أن الشخص قد يعاني من ألم حارق أو حساسية مفرطة لأبسط اللمسات، كملامسة الملابس للجلد لشهور أو سنوات.
وهناك أيضاً خطر العدوى البكتيرية الثانوية بسبب حك البثور.
نعم، هذا يفتح الباب لبكتيريا الجلد لإحداث التهابات قد تترك ندوباً. ولا ننسى الخطر الأكبر إذا ظهر الحزام الناري في الوجه بالقرب من العينين.
مشاكل العين تعتبر طارئاً طبياً. الفيروس قد يمتد للقرنية مسبباً التهابات قد تؤدي لفقدان البصر إذا لم يعالج فوراً.
نسأل الله السلامة، لذلك التدخل السريع حتمي.
هذه التداعيات تؤكد أن المرض ليس مشكلة جلدية عابرة، ولكن بحثنا قادنا إلى مفاجأة حقيقية، لحظة إدراك تقلب بعض المسلمات، تحديداً فيما يخص النظام الغذائي والممنوعات.
مسألة الأطعمة هذه نقطة في غاية الأهمية.
جميعنا نميل لاعتبار المكسرات والشوكولاتة الداكنة أطعمة صحية ومفيدة، لكن المصادر تشير إلى أن هذه الأطعمة قد تكون بمثابة وقود يصب في نار الحزام الناري.
هذا التناقض الغذائي يمثل حقيقة مثيرة. التفسير البيولوجي هو أن الأطعمة مثل المكسرات بأنواعها والشوكولاتة تحتوي على نسب عالية جداً من حمض أميني يدعى الأرجينين.
الأرجينين؟
بالضبط. المشكلة أن فيروس الهربس النطاقي يحتاج إلى هذا الحمض تحديداً لكي يبني بروتيناته ويتكاثر بكفاءة. عندما يستهلك المريض كميات كبيرة منه أثناء نشاط المرض، فهو يقدم للفيروس اللبنات الأساسية التي يحتاجها لبناء جيشه،
مما يزيد من شراسة الهجوم ويبطئ التعافي، وبالمقابل ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة والدسمة، لأنها ترهق المناعة.
صحيح.
بايت فتو أن قطعة شوكولاتة قد تعيق الشفاء هي معلومة لا تخطر على البال، وفي سياق تصحيح المفاهيم لفتت نظري إجابات واضحة لبعض الأسئلة الشائعة، مثل الاستحمام مسموح بماء فاتر وصابون لطيف والتجفيف برفق، وأيضا مسألة العدوى.
الكثيرون يعتقدون أن الحزام الناري معدن وينتقل بمجرد الجلوس بجانب المريض،
لكن الحقيقة أنه لا ينتقل عبر الملابس أو التنفس. الآلية الوحيدة تكمن في السائل الموجود داخل البثور. إذا قام شخص لم يصب سابقاً بجدري الماء أو لم يتلقى اللقاح بملامسة السائل، فإنه سيلتقط الفيروس، لكنه سيصاب بجدري الماء وليس بالحزام الناري.
ولهذا السبب تتركز التوصيات على تغطية البثور وتجنب مشاركة المناشف والحرص على عدم تمزيق البثور بالفرك الشديد.
المعرفة هي درعنا الأول. استعرضنا الأسباب والعلاج والأخطاء، لكن الأهم، كيف يمكن للمرء أن يبني جداراً منيعاً يحول دون استيقاظ هذا العميل النائم من الأساس.
الخطوات الاستباقية تعتمد على تقوية دفاعات الجسم. المسار الأول هو لقاح الهربس النطاقي، وينصح به بشدة لمن تخطوا حاجز 50 عاما. اللقاح يعمل كتدريب مكثف لجهاز المناعة، فحتى لو استيقظ الفيروس يكون الهجوم ضعيفا.
وماذا عن نمط الحياة؟
المسار الثاني هو البناء الغذائي الذكي، تزويد الجسم بفيتامينات كفيتامين B12 لدعم الأعصاب، وفيتامين C لتعزيز الخلايا المناعية. والمسار الثالث وهو التحدي الأكبر هو إدارة الضغط النفسي.
السيطرة على التوتر.
نعم، تقنيات الاسترخاء، التأمل، أو حتى إيجاد مساحات للراحة بعيداً عن صخب العمل. هذه أدوات وقائية ملموسة تحافظ على استقرار مستويات الكورتيزول وتمنع الانهيارات المناعية. وهذا يطرح سؤالاً مهماً.
تفضل.
لقد رأينا كيف أن فيروساً ميكروسكوبياً يمكنه أن يختبئ في أعماق جهازنا العصبي لعقود صامتاً تماماً، ليتم إيقاظه فجأة وبقوة تدميرية بمجرد أن نمر بفترة من التوتر النفسي الشديد في مسيرتنا اليومية. هذا يجعلنا نتساءل، ما هي الذكريات الجسدية أو الصدمات البيولوجية الأخرى التي تخزنها أجسادنا بصمت في خلايانا دون أن ندرك؟
سؤال عميق جداً.
وإذا كانت مشاعرنا العابرة وضغوطنا قادرة على إيقاظ أمراض جسدية كامنة بهذه الشراسة، فهل يمكن أن نصل قريباً لمرحلة نعتبر فيها الراحة النفسية ليست مجرد رفاهية، بل وصفة طبية حيوية وإلزامية تصرف من الصيدلية ولها وزنها تماماً كمضادات الفيروسات المتقدمة؟
يعني تساؤل يعيد تشكيل نظرتنا بالكامل لمفهوم الصحة، يؤكد لنا أن أجسادنا هي سجل دقيق لكل ما نمر به من ضغوط، وأن العناية بالعقل والروح هي خط الدفاع الأول عن الجسد. بهذا نصل إلى ختام استكشافنا التفصيلي حول مرض الحزام الناري وخباياه. نأمل أن تكون هذه الرحلة في المصادر قد قدمت إضاءات قيمة وساعدت في تصحيح المفاهيم. نتمنى للجميع مناعة قوية وصحة مستدامة والكثير من الراحة النفسية التي نحتاجها في عالمنا المتسارع. إلى اللقاء في غوص عميق قادم.